بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في المسألة الأولى وبالتحديد في الفرع الأول منها. عليكم السلام شيخنا ورحمة الله. بحثنا في حكم بيع الأبوال الطاهرة، أبوال ما يؤكل لحمه. المصنف بعد أن بين هذه المسألة على ما تقدم تفصيلا منه، أراد أن ينبه على مطلب في الدرسين الأخيرين. ذكر لنا المصنف ضابطة، هذه الضابطة استفادها من النبوي المشهور. الضابطة هي أن البيع إنما يجوز تبعا للمنافع المقصودة منه. الضابطة في جواز البيع تكمن في المنافع المقصودة لدى العقلاء والمحللة عند الشارع أو المحرمة عنده. فإذا كانت المنافع التي يقصدها العقلاء من هذا الشيء محللة، عليكم السلام شيخ، إذا كانت محللة جاز البيع، حتى وإن كانت هناك منافع محرمة لكنها نادرة. وأما إن كانت المنافع المقصودة عند العقلاء، المنافع الظاهرة، المنافع الأغلب الغالبة الأكثر، إن كانت المنافع المقصودة منافع محرمة حرم البيع، حتى وإن كانت هناك منافع محللة لكنها نادرة. وعلى ذلك كان بيع الأبوال محرمة باعتبار أن منافعها المقصودة محرمة، وبيع الطين محللا باعتبار أن منافعه المقصودة محللة. هاي ضابطة استفادها المصنف في يوم أمس من خلال الحديث النبوي المشهور. هاي الضابطة يمكننا اليوم أن نستفيد منها في مورد جديد، وهو إذا واحد كان عنده سباع، كان عنده شيء من الوحوش الضارية التي تأكل تتغذى على اللحوم، مات أسد، نمر، ما شابه ذلك، قط وحشي، مات، استخرج لحمه وشحمه، حينئذ يسأل يقول أنا حصلت على من يشتري لحمه وشحمه، هل يجوز لي ذلك أو لا يجوز؟ سنجيبه. طبعا نقول الأكل فيهما كليهما محرم، ولكن بيع لحوم هذه السباع محرم، وأما بيع شحومها فهو جائز. هذا الاختلاف ما هو منشأه؟ الاختلاف هنا منشأه هذه الضابطة التي استفدناها من خلال النبوي المشهور. الشيء يحرم بيعه أو يجوز بيعه تبعا للمنافع المقصودة له، فإذا كانت تلك المنافع المقصودة محرمة حرم البيع، وإن كانت محللة حل البيع. حينئذ لحوم السباع ما هي المنافع المقصودة التي يطلبها العقلاء؟ العقلاء يبذل المال إزاء اللحوم بسببها. ما هي تلك المنافع في اللحم؟ الأكل، والأكل محرم أو محلل؟ محرم، إذن يحرم البيع. حتى وإن كانت هناك منافع أخرى لهذه اللحوم لكنها محللة، لأن المنافع الأخرى نادرة وليست مقصودة. فإذا مثل لحوم السباع مثل الأبوال الطاهرة التي قلنا أنها يحرم شربها، عليكم السلام ورحمة الله، يحرم شربها، وبالتالي منافعها المقصودة محرمة، يحرم بيعها. وأما شحوم السباع فالأمر فيها مختلف، فإن المنافع المقصودة التي يطلبها العقلاء للشحوم ليست هي الأكل، وإنما منافع أخرى، أن يطلب بها السفن، أن تطلب بها الجلود، أن تستعمل، كانت تستعمل زيوت للمصابيح، يطلب بها جلد الإنسان. أصلا بعض الناس يطلي كان بها الجلد حتى تضفي على الجلد طراوة، عليكم السلام ورحمة الله، نعومة. كان يصنع منها الصابون، وهذه منافع ليست محرمة. الذي يحرم في الشحوم هو الأكل، حينئذ المنافع المقصودة مباحة، إذن يجوز بيعها. المنافع المحرمة في الشحوم ليست هي الأكل، إذن حتى لو كان الأكل محرم لا يحرم بيع الشحوم. فإذا شحوم السباع مثلها مثل الطين، كما أن الطين يجوز بيعه تبعا لحلية المنافع المقصودة، كذلك الشحوم يجوز بيعها تبعا لحلية المنافع المقصودة. هذا ما نستفيده من خلال الضابطة المتقدمة. إذن الضابطة المتقدمة نستفيد منها أن لحوم السباع مثلها مثل الأبوال، بول الغنم، الأبوال الطاهرة، يحرم بيعها لأن المنفعة المقصودة منها محرمة. هذا التعليل لحرمة المنفعة المقصودة. وإذا واحد جاب لنا منفعة محللة فهي منفعة نادرة، بينما شحوم السباع على العكس من ذلك، مثلها مثل الطين، يعني يجوز فيها البيع لحلية المنفعة المقصودة. وقد تأتيني بمنفعة محرمة لكنها نادرة لا تضر في جواز البيع، حينئذ هذا نستفيده من الضابطة. إشكال، توجد لدينا رواية، هذه الرواية مفادها لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، عليه السلام. هاي الرواية تدل على حرمة بيع الشحوم، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. ما هو السبب في هذا اللعن؟ هل أن السبب في هذا اللعن أن الشحوم حرمت عليهم؟ لا، السبب في هذا اللعن هو أنهم باعوا الشحوم وأكلوا ثمن الشحوم، كانوا يبيعون ويشترون، وهذا يعني أن البيع محرم والشراء محرم، وأكل الثمن بإزاء هذه الشحوم كان محرم. هذه الرواية ظاهرة في حرمة بيع الشحم، وهذه الرواية تنافي ما ذكرته هنا شيخنا من حلية بيع شحوم السباع، هذه الرواية تدل على الحرمة. يقول المصنف رحمه الله: هاي الرواية وردت في اليهود، هذه الرواية تدل بظاهرها
على أن الذي حرم على اليهود هو الانتفاع بالشحوم مطلقا، هذا منين تفهمه شيخنا المصنف؟ قال أفهمه من انصباب الحرمة على ذات الشحوم، كما قلنا في يوم أمس، إذا انصبت الحرمة على ذات الشيء فالعرف يفهم أن الذي يحرم من الشيء إما جميع الانتفاعات فيه أو الأهم والأكثر والأبرز من الانتفاعات، إنما يقال حرم الشيء أو حرم الشيء لأن مطلق الانتفاع به حرام، أو أن الأبرز من الانتفاعات محرمة. أما إذا كان لشيء منافع عدة وحرمت منفعة من تلك المنافع فإن العرف لا يصحح أن يقال حرم الشيء أو حرم الشيء. إذن عندما تقول الرواية حرمت عليهم الشحوم، إما أن مطلق الانتفاع بالشحوم محرم، أو أن المنفعة الأهم من الشحوم محرمة، والجامع بينهما المنفعة المقصودة، كانت المنفعة المقصودة من الشحوم كانت محرمة على اليهود. وهذا يتفق مع الضابط، يعني بالنسبة لليهود كان مطلق الانتفاع محرم، حرمت عليهم إما جميع الانتفاعات بالشحوم أو حرمت عليهم الانتفاعات الأغلب بالشحوم، كل شيء يمكن نتصوره أو الأهم، تطلع به السفن، يصنع منه الصابون، يستعمل كزيت المصابيح، تطلع به آلات الحدادة، كلها كانت أو أغلبها كانت محرمة. إذن هذا على القاعدة شحوم السباع راح تدخل بحرمة البيع لحرمة المنفعة المقصودة، بينما نحن المسلمون ليس الأمر كذلك فينا، فإن الذي حرم علينا هو مجرد الأكل كما هو ظاهر الأدلة التي دلت على حرمة الشحوم. الذي يحرم هو الأكل، أي شحوم؟ شحوم ما لا يؤكل لحمه. إذا وجدنا شحما لما لا يؤكل لحمه كالسباع فإن الذي يحرم هو أكلها خاصة، الدليل الذي نهى عن شحوم ما لا يؤكل لحمه نهى عن أكلها خاصة. وبالتالي نأتي لنسأل أن الأكل هل هو المنفعة المقصودة للشحوم؟ لا، ليس المنفعة المقصودة للشحوم، منفعة نادرة تستعمل في يوم من الأيام، كانت تستعمل في مجالات عدة يحتاجها الناس. إذن هذا الحديث لا ينافي ما قلناه، بل هو موافق للقاعدة التي ذكرناها. نعم، هناك رواية نبوية، هناك رواية رواها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى، رواها في الخلاف، تقول إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، خب هذه الرواية إذا نريد نطبقها على مورد كلام إحنا لحوم السباع ما عندنا به مشكلة، لأن هو النتيجة يقطع هذه الشحوم، شحوم السباع إذا ردنا نطبق عليها هذه القاعدة، هذه الرواية التي رواها شيخ الطائفة في الخلاف، ما هي النتيجة؟ النتيجة التي نخلص إليها من هذه الرواية أن كل شيء يحرم الشارع أكله فإن بيعه يكون حراما. الشحوم يحرم أكله، لها منافع أخرى ومقصودة، بل لها منافع أخرى ومقصودة، وتلك المنافع محللة. نعم تلك المنافع محللة، ولكن هذا كله لا ينفعنا، فإن الشحوم مما يحرم أكلها، وكل ما يحرم أكله يحرم ثمنه. بل هذه الرواية، هذه الرواية بعد نطلع بها إلى غير الشحوم، كل شيء يحرم أكله يحرم بيعه وشراؤه، تعطينا قاعدة عامة. فهذه الرواية شيخنا الأنصاري تنافي ما ذكرته في شحوم السباع. المصنف رحمه الله يقبل هذا الإشكال، يقبله، لكن يورد عليه إشكالين أو ثلاثة إشكالات، راح أصور على أساس الإشكالين. الإشكال الأول أن هذه الرواية التي رواها شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه ضعيفة السند، فإنها لم تروى في مجاميعنا الحديثية، وإنما أخذت من أبناء العامة. طيب شيخنا أنت سابقا، شيخنا الأنصاري في الرواية الرابعة العامة النبوي الذي ذكرته في ضمن القواعد، في ضمن الروايات التي جعلتها قواعد في المكاسب، كانت هم مواردة بسند قوي، ومع ذلك قبلتها وتستدل واستدللت بها وستستدل بها في المستقبل، هم ضعيفة السند. يقول المصنف لكن، جواب عن هذا الإشكال، لكن روايتنا هذه لا جابر لها سندا. يعني أن ذاك النبوي يوجد ما يجبر سنده، ضعفه السندي، وهو الشهرة، فإن ذاك النبوي مشهور، عمل به علماؤنا أن الشيء إذا حرم يحرم بيعه، ونحن فهمنا من خلال الاستظهار الذي ذكرناه في يوم أمس أن الشيء إذا حرم، يعني حرم بكل منافعه أو بالأهم من منافعه، وهذا ما يفتي عليه كل ما يفتي عليه مشهور الطائفة. فإذا الطائفة عملت بذاك بتلك الرواية واستندت إليها في الفتية، وعليه يجبر ذلك، الشهرة تجبر ضعفها السندي، بينما هاي الرواية لم يعمل بها أحد، أن كل ما حرم أكله حرم بيعه، كل شيء يحرم أكله يحرم بيعه، لم يعمل بها أحد. إذن ضعفها، ضعف الأول الضعف السندي، ولا جابر لها، ولا جابر لضعفها السندي، هذا واحد. اثنين، ضعفها الدلالي، ما هو منشأ الضعف الدلالي؟ هذه الرواية تدل على أن كل ما يحرم أكله يحرم بيعه، نلتزم بذلك؟ إذا تلتزم تدري شنو معنى؟ مو مهم هذه الشحوم وما شابه التي تؤكل، هذه الأمور الأغذية بل ما عندنا هواي مشكلة بها، لكن الطين هذا اللي يستعمل في البناء والطابوق والجص والشبنت وما شابه ذلك، كلها يحرم أكلها، إذن يحرم بيعها. الكتاب يحرم أكله فيحرم بيعه، الثياب يحرم أكلها فيحرم بيعها، كل شيء يحرم أكله يحرم بيعه، وبالتالي الذي يحرم أكله كثير، وهذا كل معناه يحرم بيعه، وبالتالي لا بد أن نخرج من هذه الدلالة فنستثني نقول أن كل شيء حرم أكله إلا الطين، نخرج نخصصه بالطين، الطين، الكتاب، الثياب، هاي الاستثناء. نبدي نعددها، كون نبدي نعدد. وأفرض لو كان عندنا 1000 شيء في العالم يحرم أكله مثلا، فإننا سنخرج من هذه الدائرة الذي يحرم أكله يحرم بيعه، سنخرج كثير من الأفراد، كثير من الأفراد، قد تصل إلى 3/4 الأشياء التي يحرم أكلها لا يحرم بيعها. لازم نخرج إلى أن نطلع من محذور تخصيص، إلى أن نطلع من هذا المحذور، لازم نطلع 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 إلى أن نخلص من هذه المشكلة، أنه مو كل شيء يحرم أكله يحرم بيعه، مو مشكلة، نطلع إحنا هم موافقين، نخصص بهذه الأفراد. فها شنو مشكلتها؟ التخصيص مو شيء متعارف، التخصيص مو شيء متعارف بينهم. المشكلة إذا كان التخصيص لأكثر الأفراد، هذا فيه محدود. إن علي من أنت اجيت جبت النعام، إذا أخرجت علي من جبت العام، بعد هذا مو عام أصلا. يقبح استعمال العام من قبل شخص يريد يخصص ويطلع الأكثر، يطلع أكثر من النصف، هذا بعد مو عام. يقبح استعمال العام في مثل ذلك، قبح لغوي استعمالي، هذا قبيح وفي المقام من هذا القبيح. مع ذلك يحرم أكلها،
لكن هي خالدة، يعني
مين خالدة؟ يقدر واحد الآن يأكلها؟ فد واحد يريد يأكلها يقدر؟ حتى شحوم السباع، حتى شحوم السباع، لا شحوم السباع،
لا شحم عموما
عادة. هسه الآن لو صارت تجارة، لو صارت تجارة قائمة، أين يستعمل الشحم؟ أين يستعمل الشحم؟ إحنا الآن في زمننا، في زمننا الأمور اللي كانوا يستعملون بها الشحوم هاي الأدهان، ما نحتاج الشحوم فيها، هذا الطلاء والزيت وما شابه ذلك والصابون وكذا، زين. فما نحتاج الشحوم في هذا، في هاي الموارد. في ذاك الزمن الشحوم كلها أغلبها كانت تروح لهذه الموارد، يعني من يجون يأخذون الشحوم يفصلونها عن اللحم حتى يستعملونها بهاي الموارد اللي كان ما يمكن أن يستغنى عنها. زيت المصابيح لا يمكن أن يستغنى عنه، زيت المصابيح واحد من أمور المهمة كان هو الشحم، لا سيما الشحم يجمد، كان يعطي كان يعطي دوام للطاقة للإضاءة الموجودة في الزيت. هذا إشكالي. العبارة مات المصنف تحتمل أن الإشكالات التي يريد أن يطرحها المصنف 3. قال قدس سره، وصلنا لقوله: ومما ذكرنا، مما ذكرنا الثانية، هذا الذي استفدناه من النبوي المشهور أن المنفعة المقصودة إذا كانت محرمة حرم البيع مثل الأبواب، وإذا كانت المنفعة المقصودة محللة جاز البيع مثل الطين. مما ذكرناه يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، يحرم بيع اللحوم دون الشحوم، الشحوم يجوز بيعها. ليش شيخنا بيانه؟ فإن الأول يعني لحوم السباع من قبيل الأبوال، يعني أن المنفعة الأصلية المقصودة للحوم السباع وهي الأكل محرمة في حال الاختيار، فيحرم بيعها. والثاني يعني شحوم السباع من قبيل الطين، فإن الشحوم منفعتها المقصودة الأصلية منها ليست محرمة، وبالتالي يجوز بيعها. مثل الطين، من قبيل الطين في أي شيء في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها المحرم خصوص الأكل، دون زيت المصباح، دون جعله صابونا، دون طلي السفن، دون طلي أدوات الحدادة، دون طلي البدن لإضفاء النعومة على الجلد، فهذا تنطبق القاعدة. ولا ينافيه، ولا ينافي ما ذكرناه ما اخترناه من جواز بيع شحوم السباع النبوي، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، لا ينافي. كيف لا ينافيه شيخنا؟ وهذا يقول أن البيع محرم، ظاهره حرمة بيع الشحوم، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة، الشحوم كانت محرمة، كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات. هذا من استفاد هذا الظهور الشيخ المصنف رحمه الله، لأن الشحوم في الرواية، لأن الحرمة في الرواية انصبت على عين الشحوم، فإذا انصبت الحرمة عليها تنتج حرمة إما جميع المنافع وإما الأهم من المنافع، وبالتالي المنافع المقصودة محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات، لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا، فإن المحرم من شحم غير مأكول اللحم علينا هو الأكل فقط دون سائر الانتفاعات. ولكن إذا واحد أشكل علينا بالنبوي الآخر، بالرواية الأخرى التي ذكرها شيخ الطائفة، ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف، كتاب الخلاف الذي صنفه شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه، شيخ الطائفة الذي توفي سنة 460 للهجرة، اللي كان عمره 75 سنة، 385 ولد رضوان الله تعالى عليه، ولادته بعد شيخ الصدوق بخمسة سنوات. شيخ الطائفة ألف مجموعة كبيرة من الكتب كانت مهمة، أبدع في مؤلفاته. هناك كلام أن شيخ الطائفة في هذه المؤلفات المتعددة في الفنون المختلفة التي صنف فيها، هل أتقن أو هناك مشاكل على ما صنف؟ في الرجال مثلا شيخ الطائفة عندما يقاس بالنجاشي، هل يعد شيخ الطائفة رحمه الله أقل دقة من النجاشي؟ هذا بحث، بحث وكل يأتي بقراءة. لكن على كل حال كتاب الخلاف الذي ألفه كتاب استنباطي، أوائل الكتب الاستدلالية الاستنباطية اللي تراوينا عملية استنباطية، كتب كتب الشيخ الطائفة رحمه الله قبل ألفت لكن ما وصلت للأسف، ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني رضوان الله تعالى عليهما ألف ابن الجنيد كتاب، لو كان واصل إنه كان في فائدة كبيرة، يقال في 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 ترجمته كتابة كان يصل إلى 20 مجلد، لكن راح وأراء تعرف من خلال علماءنا المتقدمين في مدرسة الحلة. على كل حال شيخ الطائفة كتاب الخلاف وكتاب المبسوط كتابان استدلاليان، المبسوط يبين فيه الرأي في الدائرة الإمامية ويبين الأدلة، لكن الخلاف كتاب فقه مقارن يتعرض فيه للرأي الفقهي في المدارس الفقهية الأخرى والرأي على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يبين أدلة كل واحد ويرد سائر الأدلة ويجيب أدلة وفقا لما يرتضونه هم، كان يجيب دليل ينبغي أن يقبلوه يدل على ما ذهبنا إلى ما ذهب علماؤنا إليه. هذا بالنسبة إلى الخلاف، ذكر فيه أن الله إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، خب هذا يدل على حرمة بيع شحوم السباع. والجواب عنه، الجواب عن هذا النبوي أو الجواب عن الإشكال بهذا النبوي، هنا أكو نسخ متعددة، نسخ متعددة، راح أقرأ واحدة من النسخ الآن. والجواب عنه حينئذ ضعفه وعدم الجابر له سندا. هذا الإشكال الأول، هذا الجواب الأول، هذا ضعيف من حيث السند، ليس له سند، ورد عن العامة. خب باؤك تجر، وباؤنا لا تجر. شيخنا مسابقا احنا ذكرنا شيخنا المصنف متسابقا هم جبت نبوي، هم وارد على السنة، وضع كان ضعيف السنة، مع ذاك قبلته، قال لا ذاك كانت الشهرة مطابقة له، كان مجبور من حيث السند، أما هذا لا يوجد له جابر سندي، لم يعمل على أساسه علماؤنا. هذا واحد. ودلالة، يعني وضعفه دلالة، هذا الجواب الثاني، لقصورها، لقصور الدلالة بلزوم تخصيص الأكثر. الإشكال الدلالي هو هذا، راح يلزم تخصيص الأكثر. صار عندنا جوابين. نسخة أخرى، والجواب عنه مع ضعفه، هذا جواب أول، مع ضعفه وعدم الجابر له سندا ودلالة، يعني وضعفه دلالة لقصورها بلزوم تخصيص الأكثر. هاي هم يبقى جوابين. راح عندنا هم نسخة ثالثة، ودلالة يعني ومع ضعفه دلالة لقصورها، لأن الدلالة قاصرة، أكو مشكلة دلالية، أكو مشكلة دلالية في هذا الحديث. لزوم تخصيص الأكثر، راح يصير لزوم خبر لقوله والجواب عنه، صير العبارة والجواب عنه مع ضعفه سندا ودلالة لزوم الجواب، لزوم يصير عندنا ثلاثة أجوبة، الضعف السندي والضعف الدلالي، هذا اثنين، ثلاثة لزوم تخصيص الأكثر. هذا الإشكال الثالث على طبعا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، ينبغي أن يكون الأمر كذلك، لكن إذا قلنا أن الأجوبة ثلاثة واستظهرنا من العبارة، صححنا نسخة أخرى من العبارة، كنا نشوف شنو أكو قصور دلالي في الرواية، شنو أكو قصور دلالي. القصور الدلالي أنه أن الرواية تتحدث عن عما لو كانت المنفعة الأصلية للشيء هي الأكل. الرواية تتحدث عن المنفعة الأصلية التي هي الأكل، إن الله إذا حرم أكل شيء هذا فيما إذا كانت المنفعة الأصلية هي الأكل، أما لو كانت الأكل منفعة غير أصلية فهذا بعد غير داخل في الحديث. الفرع الثاني، في الفرع الثاني بيع بول الإبل، هنا أفرده المصنف عن الفرع الأول، عن الأبوال الطاهرة الأخرى، لأجل نكتة، لأجل خصوصية فيه، في بول الإبل. هل يجوز بيع بول الإبل أو لا يجوز؟ أولا نقل المصنف الإجماع على الجواز ابتداء، إذن يوجد إجماع على الجواز. هذا الإجماع على الجواز نقله بعض علمائنا المحقق الكركي رحمه الله والفاضل القطيفي رحمه الله، نقل هذا الإجماع على الجواز. ما هو رأيك شيخنا المصنف؟ تارة نفترض تفصيل المصنف، تارة نفترض أن بول الإبل يجوز شربه، وتارة نفترض أنه يحرم شربه. إذا افترضنا أن بول الإبل يجوز شربه
حينئذ يجوز البيع.
وإذا افترضنا أن بول الإبل يحرم شربه، هنا لا بد أن نفصل، لا بد من التفصيل. في حالة حرمة شرب بول الإبل بناء على هذا القول، إن قلنا يوجد إجماع على جواز البيع، حينئذ يجوز.
قبل ما حتى لا
بي. إن قلنا يوجد إجماع على جواز البيع، إذن يجوز البيع. وإن لم نقبل وجود الإجماع على جواز البيع، حينئذ يشكل الجواز.
يشكل الجواز. ليش يشكل الجواز؟
لا، هذا بعد هاي الخريطة موافقة للقاعدة التي تكلمنا عليها أمس واليوم، أن المنافع المقصودة هي الملاك في جواز البيع. إذا حلت حل البيع، حرمت حرم البيع. فإذا بنينا على جواز شربه، إذن يجوز البيع، لأن هناك منفعة محللة مقصودة تطلب منه، وهي الشرب، وهو جائز. وأما إذا بنينا على حرمة الشرب، إذا أكو إجماع على جواز البيع نسلم بجواز البيع، وإلا إذا قلنا لا إجماع على جواز البيع، حينئذ يشكل الجواز، لأن المنفعة المقصودة التي يطلب العقلاء بول الإبل بسببها هي الشرب، وهي هذه المنفعة محرمة، إذن يحرم البيع. مشكلة توجد في الجواز. هاي خريطة البحث عند المصنف. يبقى المصنف أثار إثارة أو أولى. أولا يجوز شربه، هذا عليه من يستند؟ هذا يستند على رواية الجعفري، مستند هذا الحكم رواية الجعفري. يحرم شربه، ضرب القول الثاني بالنسبة إلى الشرب، هم له مستند، له مستند روايتان، رواية سماعة وموثقة إسحاق بن عمار. بعد أنت هذا مو محل بحثنا، المصنف ما يبحث هذا، لأن مو محل بحثه. يجوز الشرب أو يحرم الشرب، هذا محله كتاب الطهارة. طبعا يجوز أو يحرم، هذا في حال الاختيار، هذا من قال يحرم شربه إلا في حال الاضطرار فإنه يجوز شربه، هذا محله كتاب الطهارة. المهم المصنف رضوان الله تعالى عليه، النتيجة التي يخرج بها هي التالي، إذا نريد نجمع المطلب كما هو فعل، قال يجوز بيع بول الإبل إما لجواز شربه اختيارا كما دلت عليه رواية الجعفري، وإما على أساس وجود الإجماع على جواز بيعه حتى في حالة حرمة الشرب كما دلت على حرمة الشرب روايتان. أما إذا قلنا بحرمة الشرب اختيار ونفينا الإجماع على جواز البيع فيشكل البيع. رأيك شيخنا الأنصاري؟ قال رأيي هو لا يوجد إجماع. ليش شيخنا الأنصاري؟ لمخالفة العلامة الحلي رحمه الله. مخالفة اثنين من علمائنا، مخالفة اثنين من علمائنا، أحدهما العلامة رضوان الله عليه، وهذا يكسر الإجماع، هذا يكسر الإجماع. يعني معنى هذا أن شيخنا الأنصاري رضوان الله عليه لا يقصر الإجماع على المتقدمين فقط، حتى للمتأخرين، حتى للقرن السادس والسابع.
أو يعتبر العلامة أن هو الفاصل عن بعض
متقدم المتأخرين، العلامة
الله.
ها؟
محقق
الفيلسوف. المحقق والعلامة باعتبارهم في عصر واحد يعتبرهم متقدمو المتأخرين على كل. إن شاء الله الإجماع عند المصنف أشير لبحث مهم جدا. الإجماع عند المصنف حجة لو مو حجة، هذا الإجماع اللي نقول دائما يستدل عليه. المهم لا إجماع بعقيدة المصنف، لا إجماع. بعد ذلك ينقل عبارة التذكرة، خلي أطبق إذا لحقت التطبيق بهواي مطلق. قال قدس سره. الثاني بول الإبل، شوف عبارة المصنف، بول الإبل يجوز بيعه إجماعا. هناك إجماع منقول على جواز بيع بول الإبل. هذا الإجماع المنقول أولا موجود في جامع المقاصد للمحقق الكركي رضوان الله عليه، شيخ علي الكركي، وعن واحد آخر نقل لنا الإجماع، لكن يقول أنا ما شفت كتابه وإنما قرأته لكم، قرأت كتابه لكم، ينقله صاحب مفتاح الكرامة عن إيضاح النافع. إيضاح النافع مال الفاضل القطيفي إبراهيم ابن سليمان اللي كان معاصر الشيخ الكركي وكان يختلف معه كثيرا وكان ناقدا لاذعا للشيخ الكركي، هم في فقهه هم في مواقفه السياسية والاجتماعية، عنده رسائل شديدة جدا للشيخ الكركي. هذا الكتاب الإيضاح النافع لم يطب، إيضاح النافع لم يطبع، جزء ما واصل، ما أعرف هل هو موجود في خزائن الكتب أو لا، ما أعرف، لكن ينقل عنه صاحب مفتاح الكرامة رضوان الله عليه، ينقل عنه كثيرا. المهم المصنف ما شايفه وإنما ينقل عنه، نسب إلى إيضاح النافع. فالمهم يجوز بيعه بول الإبل، إما المبنى الأول لجواز البيع، إما لجواز شربه اختيارا كما يدل عليه قوله عليه السلام، كما يدل على جواز الشرب اختيارا، هذه راجعة إلى جواز الشرب اختيارا كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري: أبوال الإبل خير من ألبانها. أولا سند الرواية، أقرأ لك السند، الرواية رواها الشيخ الكليني رضوان الله عليه عن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الشيخ الكليني، محمد بن يحيى العطار ثقة جليل القدر، روى عنه الكليني كثيرا، لعله أكثر من 3000 رواية عنده في الكافي عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى ممن أكثر عنه في النقل، عنده 5000 رواية تقريبا من الثقات الأجلاء. عن أحمد بن محمد بن عيسى، طبعا أقرأ السند، الرواية جزء عندكم الوسائل، جزء 25 صفحة 114، عن أحمد بن محمد بن عيسى شيخ العطار، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، كان زعيم الشيعة في قم بلا منازع بلا مدافع، من الأجلاء جدا. عن بكر بن صالح، المشكلة في بكر بن صالح، بكر بن صالح الرازي اللي هو من أصحاب الإمام الرضا، المشكلة أن هذا الرجل ضعفه النجاشي، خريت هذه الصناعة، النجاشي اللي هو زميل شيخ الطوسي في بعض دراساته في بعض دروسه. توفي سنة 463 للهجرة. النجاشي ضعف الرجل، لكن هذا الرجل بكر بن صالح ورد في تفسير القمي، وإذا ورد الرجل في تفسير القمي راح يصير مثال للبحث. سيد الخوي رحمه الله في مرحلة طويلة في حياته كان يبني على حجية وثاقة الرواة الواردين في تفسير القمي. الآخرون معظم الآخرين لا يقبلون، لكن السيد الخوي يقبل، إلى أن في أخريات حياته تنازل أيضا عن ذلك. المهم راح يتعارض هذا البعض الآن يقبلون بوثاقة رواة تفسير القمي، راح يتعارض هذا التوثيق والتضعيف، حينئذ يتساقطان، أو يجي واحد يقدم التضعيف أو يجي واحد يقدم التوثيق. عن بكر بن صالح عن الجعفري، الجعفري يطلق على نفر الأول من الشخصيات المهمة عندنا، وهو أبو هاشم الجعفري داود بن القاسم، من أصحاب أربعة من الأئمة عليهم السلام، الجواد والهادي والعسكري، وقد أدرك الإمام الرضا عليه السلام، جليل عظيم الشأن عند الأئمة. عند هذا من الرواة المهمين، يروي ورد ذكره في أسناد 14,000 رواية، يعني كانوا يكثرون النقل عنه أبو هاشم الجعفري. محتمل هذا هو المقصود به، ومحتمل أنه سليمان بن جعفر اللي هو من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وهو أيضا ثقة. الرواية تامة إلا في بكر بن صالح، من يرى وثاقته فبها ونعمة كما يراه البعض، ومن لا يرى وثاقته بناء على تضعيف النجاشي الرواية ضعيفة. قالت الرواية أبوال الإبل خير من ألبانها، خير من ألبانها. الرواية فضلت الأبوال على ألبان الإبل. ألبان الإبل جائزة، يحرم شربها أو يجوز شربها؟ من الواضح أن الألبان يجوز شربها. الرواية عندما جعلت الأبوال خير من الألبان، هذا معناه أنها يجوز شربها، يعني اثنيناتهن فيهن خير، فيهن جودة. الرواية ما تعبر عما يحرم شربه بأنه خير، هذا الأول. وإما المبنى الثاني لجواز البيع، بيع بول الإبل، وإما لأجل الإجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء، كما يدل عليه رواية سماعة وموثقة عمار. إن شاء الله التطبيق أكمله في يوم السبت بعونه تعالى.